بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هو المرتضى، هو المرتضى في نعشه يحملونه، أم العرش ساروا به فوقا مناكب مدارسه، أضحى الدوارس بعده مدارسه، أضحى الدوارس بعده، وما بها إلا الصدى من مجاوبين. وقال شاعر آخر: مدارس آيات، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر عرصات، ديار رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، ديار ديار عفاها جور كل منابذ، ولم تعف للأيام والصلوات. نعم دار الإمام هذه الليلة موحشة، دار الإمام سلام الله عليه أمست خالية من الإمام، لقد غاب عن جنباتها الذكر والدعاء والصلاة. عظم الله أجوركم في مثل صبيحة هذه الليلة، مات أمير المؤمنين. يا الله، وما جت الكوفة بأهلها ينادون: أيوا إماما، أيوا سيداه، ومصيبته. قاموا بتجهيزه، حملوه وظهروا به إلى ظهر الكوفة، ودفن عليه السلام هناك. عاد الحسنان إلى الدار، وإذا الدار موحشة. استقبلتهم العقيل زينب سلام الله عليها، وكأنها تذكرنا بفاطمة سلام الله عليها عندما ارتادوا من دفن رسول الله قالت لهم: أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله؟ لعل العقيلة زينب أيضا تتمثل بهذا المعنى، أنهم رجعوا بعد أن دفنوا الإمام سلام الله عليه. وكأني بها نادت: وأبتاه وضيعتاه، من لليتيم حتى يكبر، من للأرامل يا أبا يا يا. ونادت: ويا يا يا للعيد مجبل، العيد مجبل والحزن زايد علي، وانظر وعاين دار المرتضى ظلمة وخلية، فقد الأبو نغص علينا بهالسنة العيد، ومن الصبح باكر علي أحزاني تزيد. والله ما احلى الابو بالعيد لو جمع اولايا يا دايا يا ولبسهم الزينة على جاري العايا يا دايا ورفرف عليهم بالهنا طير السعادة، يطيب القلب وتصير عيشتهم هنية، واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام، ويلي سافر وفارقنا وصرنا بعد ايتام، وافراحنا راحت وصار العيد بالشام، كان الخبر وصل يصير ابرك الايام. ونادت توجهت تلقاء الحجاز لعلها سلام الله عليها توجه الخطاب إلى رسول الله بلسان الحال عليها السلام، نادت: يا ناعص عد على ذروة تهامة يا تهامة، ونع النبي وجملة عمامة، قلهم أبو الحسن يعني ما تم صيام صيام لفل عيد وعيال يتامى، اي والله لف العيد وعيال يتايا يا يا ما قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتلي وهو في محرابه. إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم وفقنا للتقوى. روي عن مولاتي فاطمة سلام الله عليها أنها قالت في خطبتها الفدكية: وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة. صدقت يا مولاتي، عليك منا السلام. نتقدم بالحزن والأسى وننعى هذا الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول: يا رسول الله، قد أظلمت الدنيا بعد وصيك، وغاب ذلك الصوت الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان المذكر بالله سبحانه وتعالى. قد أودع الثرى في مثل صبيحة هذه الليلة في شهر رمضان المبارك في ليالي القدر، أودع هذا الإمام في ملحودة قبره، وظلمت هذه الدنيا لفراقه، وخفي ذلك النور عنا. فنقول يا رسول الله، عظم الله لك الأجر بوصيك عليه السلام وخليفتك على أمتك. كما نتقدم أيضا بالتعزية للأئمة الطاهرين عليهم السلام، وإلى السيدة الزهراء عليها السلام، وإلى القائم من آل محمد، نقول له سيدي عظم الله لك الأجر بجدك سلام الله عليه في هذا المصاب الجلل. أيضا نتوجه بالتعزية للعلماء ولسائر المؤمنين بهذه المصيبة العظمى، حيث فقد الإمام عليه السلام ومات في 21 من شهر رمضان المبارك. وهنيئا لأمير المؤمنين، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله قد بشره بالشهادة حتى نالها، فنادى فزت ورب الكعبة لما ضرب بالسيف على رأسه وهو في صلاته في محرابه في مسجد الكوفة. فكانت تلك الحياة قد بدأها بمسجد إذ ولد في الكعبة المشرفة، وهي أول بيت وضع للناس. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ثم ختم هذه الحياة الحافلة بالجهاد، أن عمم بضربة على رأسه في بيت من بيوت الله وهو مسجد الكوفة. فختم تلك الحياة أيضا بمسجد، ولدت ببيت الله وقلبك بيته وأنت وليد البيت فافخر على الدهر. إذن الإمام سلام الله عليه هذه الحياة المفعمة بالمحدثات أو بالحوادث بمعنى أدق، هذه الحياة التي جلجلت من حوله سلام الله عليه وأرعدت الفتن من حوله، ما كانت تهز منه طرفا، وإنما كان كالجبل الثابت. كان يقول فيها سلام الله عليه: أنا الذي وعدني حبيبي أقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين، إني على بينة من ربي، والله ما كذبت ولا كذبت. فكان سلام الله عليه يتمثل بهذا المعنى في كل موقف من مواقفه سلام الله عليه. الإمام، حتى نستطيع أن نقف على هذه الحياة، نقف موقف المعتذر. كيف نلج في حياتك يا أبا الحسن؟ ومن أي جانب نتحدث عنك يا أمير المؤمنين؟ إذن الحديث عن أمير المؤمنين أيضا يلبسنا ثوب الحياء. كيف نتحدث عن هذا الإمام؟ في أي جانب نتحدث؟ وحيث يقول الشاعر في وصفه: جمعت في صفاتك الأضداد، ولهذا عزت لك الأنداد، حلم يخجل النسيم من اللطف، وبأس يذوب منه الجماد، شيم ما جمعن في بشر قط، ولا حاز مثلهن العباد. هذه الحياة الكريمة التي عاشها الإمام تطبيقا لكتاب الله يحذو حذو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن علني أقف على بعض المفردات والمفاصل الهامة فيما يتعلق بأمير المؤمنين سلام الله عليه، ولعلها تعتبر العمدة الأساسية أو المسألة التي تعتبر محورية في هذه الخلافات والحروب والمخالفات التي نشأت حول الإمام سلام الله عليه. وأنا بالذات اخترت هذه العبارة من خطبة فاطمة سلام الله عليه، وأنا أعني ذلك لأن فاطمة سلام الله عليها بهذا التعبير: وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة، تعتبر هي أول ضحية، أول شهيدة سلام الله عليها قتلت لأجل تحقيق مشروع الله في الأرض سبحانه وتعالى. ذلك المشروع الذي كان الله سبحانه وتعالى يريد من خلاله أن تستتب هذه الحياة لأنبيائه ولأوصيائهم من بعدهم، ولكنه لم يتم ذلك حتى جاء النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، فترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ورسم لها المستقبل بأنها تكون بقيادة علي، كما بينا في ليلة البارحة في تفسير ذلك القول الذي أثر عنه وروي عنه في مصادر المسلمين: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وبينا ما هذه المنزلة، إنها وزارة مجعولة من الله سبحانه وتعالى في علي، ولكن الأمة لم تراعي ذلك مع شديد الأسف. ولعلي أقف هنا أيها الإخوة الكرام لأقول بأن المسألة الأساسية التي كان يعاني منها الإمام، إذا أردنا أن نتحدث عن موضوع حديثنا وهو الإمام بين الإصلاح والتأسيس، بين هاتين المفردتين الإمام كان يتردد في حياته سلام الله عليه، وهو أنه سلام الله عليه كان يعاني معاناة شديدة جدا من تضييع حقه الرباني. للإمام حق إلهي، حق رباني، ولا نستطيع أن نستطرد في إيضاح ذلك، لكن لعلي ألمع إلى بعض أو إلى شذرات أو لمحات من هذا من هذه الحقوق التي تكون جعلها الله سبحانه وتعالى لعلي سلام الله عليه. إذن الإمام سلام الله عليه كان يعاني أشد المعاناة لما سلبوا منه هذه الحقوق وجرد الإمام من كل خصائصه الربانية. ودعونا نعطي لمحة عن ذلك المشروع. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يقيم خلافة على وجه الأرض، وهي خلافة من لدن الله، كان فيها نظام معين، فيها سمات معينة. بدأها بالاصطفاء، فقال: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ثم أن الله عز وجل قام بشؤون اتجاه أولئك الخلفاء وهم أنبياء، ثم يأتي من بعدهم أوصياء يواصلون المشوار بعد الأنبياء ويكونون امتداد طبيعي بعد الأنبياء، حتى لا تخلو الأرض أبدا من حجة ويكونوا مفزعا للعباد. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يترك العباد دون رجل تعود إليه الناس، عارف بدين الله، يذكرهم بالله، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر وما شاكل ذلك. الله إذا تولى في هؤلاء الذين يقومون بمشروع الدعوة إليه أنه أولا اصطفاهم، ثم طهرهم وعصمهم، ثم بعد ذلك أهلهم بالعلم ليستطيعوا أن يضطلعوا بهذا الدور الهام لتوطيد الشريعة وتعليم الناس وهداية العباد إلى طريق الله، لابد أن يقدروا بهذه المؤهلات، وهذه تعتبر مؤهلات. الله سبحانه وتعالى كأنما يخاطبه الأنبياء بلسان الحال، يقولون: يا ربنا كلفتنا بتكليف عظيم، أقدرنا على هذا التكليف. فيقول لهم الرب بلسان الحال: أنا اصطفيتكم ثم طهرتكم ثم بعد ذلك أهلتكم بالعلم حتى تستطيعوا أن تدعو إلى الله، ليكون عند هؤلاء الدعاة لياقة في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى جاء النبي الخاتم، وهذا المعنى موجود: أن الله اصطفاه، أن الله عصمه وطهره، أن الله أهله بالعلم صلى الله عليه وآله وسلم. الجانب الآخر أيها الإخوة الكرام، كذلك الله عز وجل يريد في المقابل من العباد أن يتفاعلوا مع هؤلاء الذين اصطفاهم الله، طهرهم، أهلهم بالعلم. الله أخبر الطبقة الشعبية التي هم يعتبرون البشر الذين نزل عليهم التكليف اتجاه هؤلاء الدعاة، الله قال: هؤلاء لهم الولاية عليكم. يعني الله عز وجل أبدى ذلك: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا.
بحيث هؤلاء الأنبياء ومن يأتي بعدهم من أوصياء تكون لهم الولاية من الله سبحانه وتعالى على العباد، ويريد الله من العباد أن يتفاعلوا معهم تفاعل حقيقي. وضع الله برنامج ذلك التفاعل ولم يتركه لاجتهاد العباد، لأن الله سبحانه وتعالى لا أحد من العباد يفرض عليه أسلوب العبادة أو سبل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى إطلاقا، إنما الله هو أيضا يتولى جميع الطرق التي من شأنها تقود العباد إلى مرضاته سبحانه وتعالى. فوضع المنهج، المنهج الذي جعله على العباد ليتفاعلوا مع هؤلاء الدعاة يكمن عله إجمالا في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، أولا الإقرار بشرعيتهم، أن يكون عندهم إقرار بأن هذا الإنسان الذي يدعو إلى الله سواء كان في موقف في مقام نبي أو في مقام وصي أو في مقام إمام، أن له شرعية من الله سبحانه وتعالى، يستمد تلك الشرعية من الله. إذن لابد أن يكون عندهم إقرار بشرعية هذا الإمام، هذا القيم عليهم من قبل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد الإقرار بشرعيته عليهم المودة تجاهه، ثم بعد المودة تقوم الطاعة المطلقة. أستطيع أن أختصر المشروع الإلهي بأنه حالة تفاعلية، الله قام بمقدمات حققها لأولئك الخلفاء الذين يمثلونه في الأرض، بحيث أنه اصطفاهم، طهرهم، أهلهم بالعلم، ثم بعد ذلك أعلن لعباده بأن لهؤلاء الولاية عليهم، ثم أمرهم أن يقوموا بعنصر المودة حتى يتفاعلوا معهم، ولو كانت المودة تعتبر أمر عاطفي، ولكنها عاطفة مقننة، عاطفة مبرمجة، وليست عاطفة محضة، وإنما تلك المودة تكون مقدمة بمعرفة حتى يكون تفاعل حقيقي بين الطبقة الشعبية والقائد إلى الله والإمام إلى الله، كما بينا في بعض الليالي النجوم التي تقود إلى الله والتي الله عز وجل أقسم بمواقعها، فقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذن موقعية الأنبياء والأوصياء من بعدهم تكمن في هذه القاعدة، في هذه الصورة التي نريد أن نعطيها ونصورها بشكل إجمالي. إذن الله من جانبه اصطفى وطهر وأهل بالعلم، ثم بيّن بأن لهؤلاء الولاية على العباد، ثم أمر العباد أن يتفاعلوا معهم بالمودة، أولا بالإقرار بشرعيتهم، ثم المودة لهم حتى يتم التفاعل الحقيقي القائم على عنصر المحبة المودة، ثم بعد ذلك الطاعة المطلقة. من ها هنا تشرق علينا شمس علي. لماذا الدنيا قامت حول علي عليه السلام؟ لأنه أطروحة السماء، المشروع الإلهي الذي يكون علي فيه حلقة من تلك السلسلة المباركة، وأن يأتي بعد رسول الله كوزير يقوم بالأمر من بعده وهو عليه السلام مصطفى مؤهل معصوم ومؤهل بالعلم سلام الله عليه، ولكن الأمة قطعت عليه هذا الطريق وجردت علي من كل خصائصه التي يمتاز بها من لدن الله سبحانه وتعالى، وهو مشروع التقزيم لعلي، تجريد علي من كل خصائصه، ولذلك انتهكت حرمة علي إلى أن قتل في صلاته، وانتهكت حرمة الحسن إلى أن طورد واضطهد، وانتهكت حرمة الحسين إلى أن ديس بالخيول، وانتهكت حرمة الأئمة من أهل البيت بين سجن وقتل وتشريد. مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم جنوا ما ليس يقتفروا. إذن بطبيعة الحال لما جرد الإمام سلام الله عليه من هذه الخصائص التي أعطاه الله إياها لخدمة مشروعه في الأرض، لخدمة الله عز وجل، مقومات تعين الإمام أن ينهض بمشروع الدعوة إلى الله، لأن مشروع الله عز وجل هي مدرسة مدروسة وخطة معدة من قبل الله، ليست جزافا يأتي الناس فيجتهدوا ويضيفوا على دين الله ما يضيفون حتى صارت حالة تراكمية، فصار هناك فقه الرجال طغى حتى على النص. الاجتهادات التي كانت قبال النصوص، المواقف التي اتخذوها كلها والتي لا يعلمون إن كان لله فيها حكم سبحانه وتعالى أو لا، يجهلون الواقع الموجود عند الله. إذا لابد في الحكمة عند الله عز وجل أن يوجد رجل قيم عارف بصير بالمسائل الموجودة عند الله، يعلم الأحكام الواقعية عند الله عز وجل، فيلجأ إليه العباد، فتكون مرجعية إلهية في الأرض قائمة على أسس صحيحة لا دخل للبشر فيها، إنما هي جعل إلهي. إني جاعلك للناس إماما. فقال إبراهيم ومن ذريتي، الله لم ينفي، قال في ذريتك من لهم هذا المقام، قال لا ينال عهد الظالمين. هل عهد يسري في ذريتك يا إبراهيم، ولكنهم جماعة الله يصطفيهم شخصا شخصا ويجتبيهم شخصا شخصا، ينقلهم من أصلاب شامخة إلى أرحام مطهرة، لم تنجسهم الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسهم من مدلهمات ثيابها، حتى يستطيعوا أن يقوم بأداء الوظيفة التي أنيطت بهم من قبل جبار السماوات والأرض. إذن بطبيعة الحال أيها الإخوة الكرام، نعلم بأن علي قد جرد من هذه الخصائص والامتيازات، ومنها هنا قامت المدارس. المدرسة الأولى التي يقول بها الشيعة وهي الإمامة والاستدلال عليها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي، ما لا نستطيع أن نقول لا مثيل لتلك الأدلة في وضوحها، ولا نستطيع أن نستعرض هذه الأدلة في هذا المختصر، تحتاج إلى حلقات، وأيضا تحتاج إلى أهلها من أهل العلم، ولسنا من أهلها. ومحل الشاهد هنا أيها الإخوة الكرام أن الإمام سلام الله عليه يعتبر حلقة في تلك السلسلة، ولكنه هذه هي المدرسة الإلهية، ولكن قطع عليه الخط سلام الله عليه وجرد علي من كل خصائصه. لا هو وزير مجعول من قبل الله، ولا هو خليفة من قبل الله مفترض الطاعة، ولا هو معصوم، ولا هو له وجوب الطاعة على الأمة، ولا أنه نصبه النبي في غدير خم فكانت البيعة له على رقاب المسلمين. جرد علي من كل هذه الخصائص، ثم بعد ذلك قزم علي ليكون خليفة رابع من العشرة المبشرين بالجنة، وكان شجاعا رضي الله عنه. أي استخفاف بعلي! ما هذه القسمة التي تعتبر قسمة ضيزة بطبيعة الحال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا نقول في مثل هذا الموقف؟ لم يظلم أحد كما ظلم علي سلام الله عليه، وقد نطقت الكتب الحديثية عندنا وعند غيرنا أن أول رجل يجثو بين يدي الله يشكو الظلام يوم القيامة هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. إذن الإمام علي سلام الله عليه يعتبر من هذه المدرسة، المدرسة التي تقول بأن الإمام مجعول من قبل الله لا دخل للبشر فيها، وإنما فقط على البشر أن يقروا بشرعية هذا الإمام، لا يقدم ولا يؤخر في هذا الموضوع، بل إذا قدموه قدموا حظهم سلام الله عليه. ولعلي أقف هنا عند مفردة التي تتعلق بالبيعة، ولو أن هذا البحث طويل جدا وتعاطاه علماء الكلام عند الشيعة وعند غيرهم، ولكن دعوني أقف عنده لأن له مدخلية هنا، لأن البعض قد يعتقد أن للبشر دخل في مسألة الإمامة، وقامت البيعة على هذا الأساس بنمطين. النمط الأول ما ينتمي إلى المدرسة التي تعود إلى أهل البيت والنمط الآخر إلى المدرسة الأخرى التي تسمى بمدرسة الشورى. أولا، البيعة ما معناها؟ إعطاء العهد على الطاعة، هذا معنى البيعة. ولكن هل البيعة عندنا كما يقول الآخرون؟ طبعا المدرسة الأخرى تقول بأن البيعة تعتبر عندهم من فروع الدين، وذهبوا مذاهب فيما يتعلق في الجانب الفقهي فيما يخص البيعة عندهم، ورتبوا عليها آثار كثيرة، بحيث اختلفت الآراء في المقام أن يجتمع أهل الحل والعقد، ولا يشترط أن يكون انتخاب من جميع الأمة. لهم آراء كثيرة عند علمائهم، آراء كثيرة في مسرح مناقشة هذه المفردة في كتب الفقه. ولكن عندنا نحن الإمامة تعتبر أصل من أصول الدين، أصلا لا دخل للإنسان ولا للبشر فيها، ومن ها هنا نظرتنا للبيعة تختلف عن غيرنا. المدارس الأخرى يعتقدون بأن البيعة لهذا المبايع تمنحه الشرعية. نعم، إذا لم يبايع لا تكون لهم شرعية. إذن هذا المبايع في هذه المدرسة يستمد شرعية من من؟ يستمد شرعيته من الناس، من البشر. لكن عندنا نحن الشيعة الموقف يختلف تماما، لأن المدرسة التي نقول بها أن مشروع الله، الله عز وجل تولاه بنفسه في مقام الإمامة والدعاة إلى الله، يكون فيه الإمام، البيعة له ليست مانحة للشرعية، إنما البيعة للإمام إقرار بشرعيته، بايعنا أو لم نبايع مقام الإمام لا يتغير. وها هنا تكون العزة للإمام المرتبط لله، أنه لا يحتاج إلى أحد ولا يستمد شرعية من مخلوق أو من أي أحد، إنما الشرعية تكون من جبار السماوات والأرض. ولذلك تشط الأقلام حتى من بعض جهال الشيعة، أن الحسن تنازل عن خلافته، أن علي بن أبي طالب جاءوه وبايعوه بالخلافة. هذا الكلام لا قيمة له في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لأنه متى انفكت الخلافة عن علي حتى يهبها أحد لعلي؟ ومتى الإمام انفكت عن الحسن حتى يأتي أحد يتفضل بها على حسن؟ الإمام والخلافة فيهما مجعول من لدن الله، كما جعلت النبوة في النبي. فهل يستطيع أحد أن يهب النبي نبوة؟ وهل يستطيع النبي نفسه أن يتنازل عن نبوته حتى يقال أن الحسن تنازل عن الخلافة، أو أن علي بايع الآخر؟ هذا كلام في ميزان المدرسة الراجعة لأهل البيت لا قيمة له أصلاً، لا يقام له وزن أصلا، لأنه في المعادلة يدخل جبار السماوات والأرض. هنا الله عز وجل يضع يده على مشروعه ويتولى مراحل ذلك المشروع في كل أدواره سبحانه وتعالى. يعملون بأمر الله، لا يخالفون أمر الله سبحانه وتعالى. إذن البيع عندنا في مفهوم الشيعة المدرسة الراجعة لأهل البيت أنها ليست مانحة لشرعية الإمام، إنما هي إقرار بشرعيته، ومن قدم حظه أقر بشرعية الإمام سلام الله عليه. ولذلك من أراد أن يتقرب إلى الله، ومن أراد أن يقبل منه، ومن أراد أن ينجو، يأتي ويبايع الإمام، وإلا الإمام لا يحتاج إلى بيعة أحد، شرعية من الله سبحانه وتعالى. فهو الذي كان يقول سلام الله عليه: وإنه ليعلم أن محلي منها كمحل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. هذا منصب لا يهبه أحد لأولياء الله، فيكون بمذلة بين يدي الناس، ما شاءوا صلح لهم أقاموه، إذا لم يصلح لهم أسقطوه. هكذا يكونون أولياء الله على الإطلاق. هذه المدرسة بعد لم ترى النور مع شديد الأسف، بترت مذ أيام علي سلام الله عليه. إذا الإمام كان يعيش هذه المعاناة، بأنه سلام الله عليه جرد من كل خصائصه، فكيف يعمل في الأمة الآن سلام الله عليه؟ كيف يستطيع الإمام أن يوجد موازنة؟ ولذلك دخل في مشروع الإصلاح ثم التأسيس، لأنه إذا لم تتم هذه القاعدة بحيث الأمة تقر بشرعية هذا الإمام، وتعتقد بأنه مجعول من لدن الله، وأنه العالم بالشريعة لا يخالف عليه، إذا آمنوا بهذه القاعدة بعد ذلك يأخذون الأحكام منه والآراء منه، ويكون مرجعية وتكون مركزية إلهية. ولكنه لما كان الإمام لا يرونه في هذا المقام، وبدلت المدرسة وغيرت بمدرسة أخرى ترى بأن البيع مانحة للشرعية من الناس، فالإمام سلام الله عليه سقط في هذه المعادلة، أرواحنا له الفداء، وكان يعاني منها أشد المعاناة. فكان يقول: وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء، يعني جرت من كل خصائص الإلهية وأصبحت كغمار الناس، يتعاملون معي كأحد من الناس، فأصبحت أصول بيد جذاء بين أن أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الصغير ويشيب فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. إذن علي سلام الله عليه ينم في هذه العبارات إلى المعاناة التي كان يعانيها ولا ينعى فيها نفسه، إنما الإمام ساخط أن مشروع الله لم يتم كما يريد الله، لأن هدفه الوصول إلى رضا الله، وكان هو مأمور من قبل الله، هذا المشروع أنيط بعلي بعد رسول الله، فيتألم بأن الناس سوف يتأخرون للوصول إلى الغاية المنشودة التي يريدها الله، فأخروا أنفسهم وأخروا حظوظهم. علي يبكي على هذا، وإلا مقام لا يتزلزل، كما كانت فاطمة لما سألها سائل، يقول الراوي: جئت إلى فاطمة وكانت في أحد جالسة على قبر حمزة تبكي، فسألتها: لماذا الإمام سلام الله عليه لم يطالب بحقه ولم ولم ولم؟ كأنما يستشعر هذا السائل بأن الإمام لم يطالب، الإمام ألقى الحجة وطالب سلام الله عليه، ولكن الزهراء أرادت أن ترد في المقام وتشير إليه بأن للعباد وظيفة كلفهم الله بها، وأن الإمام يؤتى ولا يأتي، فقالت: كالكعبة، هو كالكعبة بمعنى قولها يؤتى ولا يأتي. إذن عليكم تكليف أيها البشر أن تأتوا لعلي، أن تبذلوا الطاعة لعلي، أن البيع منكم إقرار بشرعيته سلام الله عليه. ولذلك علي لا يحتاج إلى بيعة أحد، ومن كان قد أقر بشرعيته كسلمان، كأبي ذر، كالمقداد، كعمار، كخزيمة ذو الشهادتين، كجابر بن عبد الله الأنصاري، أولئك الصحابة الأجلاء، لا يحتاجون أن يبايعوا علي كما يقولون جاءته الخلافة، إنما هم قد بايعوا قديماً، أقروا بشرعيته قديما في واقعة غدير خم، فقد خلصت منهم البيعة وانتهوا وأدوا تكليفهم، لأنهم أذعنوا لأمير المؤمنين وأذعنوا لله وأذعنوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الواقعة المعروفة بغدير خم. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقف ليبايع الناس، لأنه أصبح في أمر شديد يريد أن يوجد موازنة بين المدرستين. وهل يمكن إيجاد موازنة بين المدرستين؟ بين مدرسة السماء التي تقول للإمام شرعية مجعولة من قبل الله، ثم المدرسة الأخرى التي تقول بأن البيع مانحة للشرعية. المدرسة الأولى تقول بأن البيع ليست مانحة للشرعية، إنما إقرار بشرعيته. فكان الإمام أصبح يتعاطى مع الأمة بهذا المنظور، بهذا المستوى الهابط جداً، بحيث أنه ينتخبه الناس كما يقولون، ازدحمت عليه الناس وبايعوا، وكان هو يصف ذلك سلام الله عليه. ولكن في حقيقة الأمر عندما نسمع ذلك نضحك ونبكي في آن واحد، أي بيعة هذه؟ وحتى لو أردنا أن نسبر هذا الموضوع نجد علي قد فاز بالإثنتين. لو أردنا النصوص التي تنصر علي بأن إمامته مجعولة من قبل الله لوجدنا النصوص مبثوثة مما لا يحصى كثرة، واضحة في دلالتها، قوية في أسانيدها. ثم علي في مقام مدرسة الشورى ضرب به المثل الأعلى، إذ لم يقبل عليه الناس كما أقبل على من كان قبله سلام الله عليه، حتى قال: ديس الحسنان، لشدة ازدحام الناس عليه. إذن هو بحسب مدرسة الإمامة التي تقول الإمامة مجعولة الدليل فيها متوفر لديه، وحسب مدرسة الشورى التي تقول بأن البيع مانح للشرعية فقد تم لعلي أسمى مثل في المقام، فبايعه الناس وازدحموا عليه سلام الله عليه، ولكن نحن لا نقيم لهذه البيعة وزنا لأنها خلاف المدرسة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا شأن الناس. والإمام أمر من قبل الله سبحانه وتعالى بأنه تعطي الناس وفق ما هم عليه، كيفما تكونون يولى عليكم. ولذلك الإمام إذا الأمة لم تترسم الخط الذي أراده الله يتعامل معهم الإمام بظاهر ذلك الحال، يتعاطى معهم بظاهر ذلك الحال. ومن ها هنا الإمام أراد أن ينزع هنا إلى التصحيح، لأن المدرسة الأولى لما قامت كانت هناك تراكمات كثيرة ليست وفق ما يراه هذا الخليفة المجعول من قبل الله، لعلمه بالواقع الموجود عند الله، لعلمه بالكتاب سلام الله عليه، وكان يقول إن في هذا الصد لعلم جم لو أجد له حمله. ما كان علي يحصر، إذا سئل كان يبادر بالجواب، وكان سلام الله عليه محيط بشؤون هذه الشريعة. فالإمام لا يحتاج إلى أن يعمل ذهنه ويجتهد، وإن الإمام كان واقف على مسائل الشريعة عالم بها، لأنه مؤهل من قبل الله بالعلم. وهكذا يكون الداعي إلى الله عنده اللياقة في الدعوة إلى الله، أن يكون متمكنا من العلم، لا أن يجتهد ويخطئ، لا أن يقف مواقف ثم يندم عليها، كما ازدحمت كتب التاريخ تصف الإمام سلام الله عليه ببعض هذه الصفات التي لا تليق بمقامه سلام الله عليه، وأرواحنا له الفداء. إذن علي أراد أن ينزع للإصلاح سلام الله عليه، لعله يعيد النصاب إلى أصله. لكن هل استطاع علي أن يحقق ذلك؟ هل استطاع أن يعيد في أذهان الأمة مشروع الله وما له من الحقوق؟ واقعا ومع الأسف لا، وإنما كانوا قلة في الكوفة الذين يعرفون الله، يعرفون الإمام بهذه المعرفة ويتعاطون معه بهذه المعرفة، قلة. ومن ها هنا لم تكن الكوفة شيعية بالمعنى الذي يريده الإمام، إنما شيعية بالمعنى العام، أنها تابعة لأمير المؤمنين كخليفة، أن البيع منهم تمنحه الشرعية. فكان الإمام يتعاطى مع الأمة بهذا، وكان يصبر يقول: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجا، وكان يتألم لذلك سلام الله عليه. ولكن ماذا يصنع؟ ولكنه ترك هذا الأمر للأئمة من بعده حتى يوضحوه لمن فتح الله قلوبهم ليستقبلوا هذا المعنى. فجاء الإمام جعفر بن محمد الصادق، فجاء الإمام قبله الباقر، فجاء الكاظم، فجاء الرضا، ووطدوا هذه المعاني لشيعتهم فاستلهموها، عرفوها، فصاروا يتعاطون مع الأئمة من أهل البيت على قاعدة معرفية تعود إلى حقيقة مشروع الله في الأرض، وأن الله سبحانه وتعالى جعلهم. وقد أشار إليهم النبي أئمة من بعده 12 كلهم من قريش: لا تقدموا عليهم فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. جعلهم كباب حطة من دخله كان آمنا، جعلهم كسفينة نوح من ركبها نجا، قرنهم بالقرآن وأنهم لن يفترقوا عن كتاب الله إلى أن تقوم الساعة. هكذا يكون علي. من يعرف هذه المعرفة لعلي في تلك الفترة في الكوفة؟ لم يكن يعرفها إلا قوم يعدون على الأصابع فقط، قوم قلة. فيخطئ من يقول بأن الكوفة شيعية وهي التي قتلت علي وقتلت حسنا وقتلت حسينا. لم تكن شيعية، إنما تتحكم فيها روح المدرسة الأخرى. يرون علي خليفة حال باقي الخلفاء، بايعناه وإذا لم يصلح أسقطنا. ولذلك علي جرد من هذه الخصائص سلام الله عليه، فأراد أن يصلح، ولكن لم يتمكن الإمام أن يعيد الأمر إلى نصابه فيما يتعلق بهذا الخلل العقدي، لأن الإمام كان يواجه إشكال عقدي، إشكال اقتصادي، إشكال سياسي، ويريد أن يصلح ذلك كله، ويليت يتسع الوقت حتى أقف على هذه المفردات، لكن لعلي أمر عليها مرة الكرام، ولكني استنفذت الوقت في الحديث عن الإشكال الأول، وهو الخلل العقدي الذي يحاول الإمام أن يوجد موازنة بين أن هذه الحقيقة قائمة من لدن الله، وأن الناس لا يعلمونها، وأن الطريق قطع على علي بحيث أنهم لم يتوفر الناس على معرفتها، ونمت مدرسة أخرى قبال تلك المدرسة، مناطحة لهذه المدرسة، مضادة لهذه المدرسة، تقوم مقام الضد والند لهذه المدرسة. فكيف يصنع علي هذا؟ ويقول: أصبحت أصول بيد جذاء، أو أن أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الصغير ويشيب فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. ولكن الإمام كان دائما ينزع للمصلحة العامة، بحيث تكون المصلحة العامة للإسلام وللمسلمين كافة. ولكن مع الأسف لما كما يقولون جاءته الخلافة، وإنما هو خليفة أصلا، والخلافة ملازمة له سلام الله عليه، بل هي تعتبر صفة من الله له سلام الله عليه، أعطاه الله إياها، ألبسه الله إياها. والنبي فقط كان مقامه مقام التبليغ بمقامه وإمامته، وقد فعل صلى الله عليه وآله غير مرة أوضح هذا المعنى، فقال: علي يفهمكم بعدي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وأوقفه في غدير الخم ونادى: من كنت مولاه؟ فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، وأدر الحق معه حيث ما دار. ثم طلب من الناس أن يبايعوه. ماذا يصنع النبي أكثر من ذلك؟ في مقام التبليغ فقد أدى وترك الأمة على المحجة البيضاء، حتى قالت فاطمة: وهل ترك أبي بعد الغدير عذر لمعتذر؟ بمعنى قولها سلام الله عليها. إذن نرجع، الإمام سلام الله عليه كان يعاني في مشروع الإصلاح من هذه المسألة التي تعتبر بخلل عقدي موجود عند الناس، أن الإمامة أصل من أصول الدين، والله عز وجل جعل لها سمات خاصة ودقيقة جدا، ويريد من الأمة أن يتفاعلوا مع المعصوم بمستواها، ولكن هذا لم يتم على الإطلاق، وهذا لن يتحقق مع شديد الأسف إلا في عصر مولانا الحجة القائم من آل محمد عجل الله فرجه الشريف، الذي يملأها قسطا وعدلا. نأتي للإمام في مسرح الإصلاح في ميادين أخرى. الفساد الاقتصادي خذ على سبيل المثال، كان يسوى في العطاء قبله، وهو يريد أن يرجع الأموال التي اتخذت من بيت مال المسلمين كما كانت، حتى خطب في خطبة الخلافة فقال: كل درهم أخذ من بيت مال المسلمين بغير حق سأرجعه. فقامت عليه أولئك الناس، قاموا عليه الذين امتلأت خزائنهم من تلك العطاءات، فقامت عليه الناكثة والقاسطة والمارقة. فمني أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى قال: ما أبقى لي الحق من صديق، ما لي ولقريش. هكذا كان الإمام سلام الله عليه كان يعاني في تلك الفترة في موضوع الإصلاح، ولكن الإمام سلام الله عليه لم يتمكن، لأن تلك القوى كانت قد تربت على مدرسة أخرى، وقامت على أسس مخالفة تماما عما يقوله القرآن وما تقوله السنة المطهرة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا الإمام سلام الله عليه مضى في الكوفة، كما وعدناكم بأنه الحلقة الثالثة تكون عن حياة الإمام في الكوفة. مضى الإمام سلام الله عليه في الكوفة، فكانت تلك الحياة مفعمة مترددة بين الإصلاح والتأسيس. طبعا مشروع الإصلاح الخلل العقدي ما استطاع الإمام أن يرجع الأمر إلى نصابه، لأن الأمة تربت على نفس تلك المدرسة، وكانت تتعاطى وتتفاعل مع بنودها وما أسس فيها، فكان الإمام يتماشى مع هذا لأجل المصلحة العامة. ثم الإمام سلام الله عليه في مشروع الإصلاح حاول أن يصلح الجانب الاقتصادي، فقام عليه جماعة وحاربوه سلام الله عليه. ثم أن الإمام سلام الله عليه أراد أن يرجع الأمر في نصابه في مقام الإصلاح لإرجاع أهل الشام إلى بوتقة الدولة الإسلامية في تلك الفترة، فقام عليه القاسطة. ثم وجدت طائفة في المسلمين من الجهال الذين يعرفون بالخوارج، لم يكن الإمام سلام الله عليه يتعايش مع هذه الطائفة الضحلة في فهمها، الجاهلة في توجهها، المتطرفة في مواقفها. فكان الإمام سلام الله عليه ما كان منه إلا أن يعطف على هؤلاء ويوضح لهم الأمور، حتى تاب منهم 8000 و4000 أصروا على قتاله في النهروان حتى استأصل شأفتهم. ثم قام القاسطة، ولكن الإمام لم يستطع مع القاسطين أن يفعل شيئا، لأن أولئك استأثروا بما هم فيه، والإمام سلام الله عليه اعتورته الظروف، وقامت قوائم كثيرة ومسائل وملابسات كثيرة موجودة في التاريخ، ولكنه انكفأ إلى الكوفة سلام الله عليه ليعيش فيها الأيام الأخيرة. ولكنه استطاع أن يؤسس معان سلام الله عليه تعتبر إخراج المضامين القرآنية في صورة متجسدة في الواقع من خلال سيرته، وهذا أعظم مدرسة قام بها الإمام سلام الله عليه. طبعا المدرسة العقدية التي بيناها، الخلل العقدي، لم يتمكن الإمام في توطيده في عصره، ولعله تركه للأئمة من بعده يوطدوه في نفوس الشيعة بعد ذلك حتى يهضموه ويفهموه. ثم بعد ذلك الإمام صار يتعامل مع المسلمين أنهم يتشهدون بالشهادتين وأنهم يعتبرون أمة النبي صلى الله عليه وآله، فكان يعطف عليهم ويحنو عليهم سلام الله عليه ويتعاطى معهم في كل الجوانب الإنسانية والأخلاقية والحقوقية، ما أنقصهم من حقهم شيء أبدا. وهو الذي كان يقول يأكل قرص الشعير ويقول هذه القطيفة، يشير إلى ثوبه، يقول إني خرجت من أهل بالحجاز بهذه القطيفة، فإن خرجت منكم بغيرها فأنا خائن، فمات علي في ثوبه ذلك الذي خرج منه بالحجاز. فكان يقولون يا علي إنك لا تأكل، لا تطعم شيئا، وأكلك هذا قليل. قال كيف أشبع ولعله يوجد باليمامة من ليس له عهد بالطعام والشراب. إذن الإمام تعامل مع هذه الأمة بمحض وفاء وبمحض إنسانية وبمحض عدل، كان يوزع الأموال على السوية، وكان لأيتامهم قد ادخر العسل والسمن والحرير، وكان كالأرامل كالزوج العطوف سلام الله عليه، وقد زهد عن الدنيا حتى قال إليك يا دنيا عني غري غيري، فقد طلقتك 3 لا رجعة لي فيك، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. هكذا كان أبو الحسن سلام الله عليه في الجانب الآخر، أنه جسد المثل القرآنية في صورة حية، حتى رأينا علي قرين القرآن جسد القرآن في صورة مواقف في كل مواقفه. أرأيت رجل يشفق حتى على قاتليه؟ أرأيت رجل يشفق حتى على كل من كان في رعيته من غير المسلمين؟ يمر مرة في الطريق على رجل يستعطي الناس، وكان معه أبو رافع، فلما رآه الإمام رأى ذلك الرجل شيخ كبير جلس في الطريق يستعطي الناس، قال الإمام يا أبا رافع ما هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين انظر إلى رقبته فقد علق الصليب، فهو رجل مسيحي. فالتفت إليه الإمام يطفح إنسانيا، يطفح مثل قرآنية، فقال يا أبا رافع لم أقل لك من هذا، أنا لم أسأل عن نوعه ولم أسأل عن مذهبه ولم أسأل عن ديانته، إنما قلت لك ما هذا. هذه الظاهرة لا توافق الإنسانية ولا توافق الإسلام. هكذا كان علي سلام الله، فأمر قال يا أبا رافع اصرف له من بيت مال المسلمين، فكان يصرف على الرجل من بيت مال المسلمين. في القضاء ضرب أسمى الأمثلة، في الحروب ما كان يقاتل حتى يقيم الحجة علي سلام الله عليه. وهكذا كان أمير المؤمنين يرسل الرسل، يكتب الكتائب، مع الخوارج نزل بنفسه أمام الرماح، وكانوا أناس معروفون بالتطرف، وقف أمامهم رفع العمام ورفع البيضة من على رأسه ونزل بغير سيف أمام أولئك الجهال من الخوارج، فقال هذا علي أمامكم، من كان له مقبة على علي فليأتي. حاججهم حتى تاب على إثر المحاججة 8000 وكان عددهم 12000، وأصر 4 على قتاله بعدما أقام الحجة. أي رجل هذا سلام الله عليه؟ يدخل إلى كنيسة وقد رسمت فيها صور للمسيح والسيدة البتول مريم، فبادر رجل فقال: لطالما عصي الله في هذا المكان. فبادره الإمام فقال: ولطالما عبد الله في هذا المكان. لماذا تنظر للطوائف الأخرى بهذه النظرة السوداء؟ فكان إنسان بمعنى الكلمة، حتى كتب عنه اليهود ومدحه النصارى وقال الشعراء فيه مدحا من جميع الطوائف والأمم. هكذا علي يمثل رسول الله، يمثل القرآن، يمثل الدين في كل جوانبه. علي بن أبي طالب حقق فتوحات في قلوب المسلمين، حقق فتوحات في قلوب المؤمنين، حقق فتوحات ليس في الولايات ولا في الأقطار التي كان الله عز وجل يريد أن يفتحوا قلب فاطمة بالرحمة فلم تظفر برحمة منهم. الله لا يريد فتوحات تتعلق بالطابع الجغرافي، الله يريد فتوحات في القلوب، في قلوب المؤمنين، في قلوب الصالحين، في قلوب الطاهرين، لا تحقيق فتوحات كرقعة جغرافية يغتر بها كثير من الناس. إنما علي حقق فتوحات في قلوب المؤمنين، في قلوب الصالحين، جسد القرآن، مثل المثل العليا، فكان علي سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. هكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يفعل، وهكذا كان يكون. ثم جاءت هذه الأيام الحزينة والحديث عن علي يطول ويطول، وأنا لم أستسقي الحديث، لم أتم الحديث معكم، ولكن أكتفي بهذا القدر، وأعدكم إن شاء الله في المستقبل أن أتم الحديث في حركة الإمام بين الإصلاح والتأسيس. إذن التأسيس الذي برز فيه في دور حركة الإمام سلام الله عليه في الكوفة أنه أخرج المثل القرآنية من صورة تنظير أو نظريات إلى صورة حقائق واقعية جسدها في سلوك سلام الله عليه، سواء في الجانب الاقتصادي أو في الجانب السياسي أو في الجانب الاجتماعي وما شاكل ذلك. لكن الإمام أعياه الجانب العقدي فيما يتعلق بالإمامة، فقامت عليه ذؤبان العرب والناكثة والقاسطة والمارقة، ولم يبقى أحد في تلك الفترة أو كثير منهم حاربوا علي سلام الله عليه. ثم علي بأبي وأمي في هذه الأيام الأخيرة من حياته يقول الرواة: قل كلامه وكثر استعباره، وكان دائما يشير إلى رأسه ولحيته، وكان يقول: متى يبعث أشقاها فيخضب هذه من هذا، كما وعده الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وبقي علي في تلك الأيام الأخيرة يعاني من تلك الضربة التي وردت على رأسه، ومثل لنا الإمام أسمى معاني الإنسانية. يقول أحد الأطباء: إن الضربة التي وردت على رأس علي تجعل ذلك الإنسان في ألم شديد لا يطاق. وكان سبب هذه الضربة عبد الرحمن بن ملجم، وقد حبسوه في دار الإمام. وإذا الإمام يتألم هذا الألم يلتفت إلى ولده الحسن يقول: بحقي عليك لا تضيقوا على أسيركم، طيبوا طعامه وشرابه. ثم قالوا للطبيب: ماذا نصنع؟ قال: إنه يشعر بحرارة في قلبه، أعطوه اللبن. لما سمع الناس اليتامى بأمن الإمام اللبن يعطيه نوع من رفع الحرارة في قلبه، جاءوا باللبن وازدحموا على الدار. ثم يأخذ الإمام ذلك اللبن ويشرب منه شربة أو شربتين، ثم يدفعه للحسن يقول: بحقي عليك اذهب به إلى أسيركم، طيبوا طعامه وشرابه. يعاني من ألم شديد من ضربة ذلك اللعين عبد الرحمن بن ملجم، وإذا بالإمام يوصي بقاتله وهو على فراش علته. أي إمام هذا؟ إذا أردنا أن نقدم إمام للأمة لا يمكن أن يكون مثل أعلى بعد رسول الله إلا علي. ضرب أسمى الأمثلة في جميع الحالات والصور والمواقف سلام الله. يقول في الحروب: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. وهكذا كان الإمام يتمثل بالمثل العليا. ولكن في مثل صبيحة هذه الليلة سوف يخبو هذا الصوت وتخمد هذه الأنفاس. عظم الله أجوركم. جدير بنا أن نبكي عليا، جدير بنا أن ننوح على عليا حتى إلى أن تقوم الساعة. حري بالشيعة أن يبكون على أمير المؤمنين، وحري بكل إنسان أن يبكي على أمير المؤمنين سلام الله عليه. عظم الله أجوركم. يقول الرواة: اضطجع الإمام على فراش علته في الأيام الأخيرة، فكان يوصي بوصاياه ويعهد بعهوده لولده الحسن وولده الحسين عليهما السلام، فقال: هالله هالله في كتاب ربكم، هالله هالله في الصلاة، هالله هالله في البيت الحرام. فكان يوصيهم باليتامى: هالله هالله في اليتامى لا يضيع بحضرتكم، لا تقبوا أفواههم ولا يضيع في حضرتكم، هالله هالله. ثم جعل الإمام يعطي تلك الوصايا التي تطفح إنسانية وعطفا وحنانا على هذه الأمة سلام الله عليه. ثم قال: ألا لا يقتل بي إلا قاتلي، لا تقتلون أحد إلا الذي قتلني، فإن أنا قمت من ضربتي هذه أنا أولى به. يعني سوف يعفو عن عبد الرحمن بن ملجم لو أن الإمام عوفي من ضربته. قال: وإذا أنا مت فضرب بضرب لا تمثلوا بالرجل. كان يوصي بقاتله، كان الإمام لا يحيد عن خط الله سبحانه وتعالى. أصبح الإمام يجود بنفسه، يغشى عليه تارة ويفيق أخرى. عظم الله أجوركم، حتى اشتاق الحبيب إلى حبيبه، وإذا بالإمام عليه السلام عرق منه الجبين وسكن منه الأنين واستقبل القبلة وهو على هذا الحال واللسان يختلج بذكر الله، فقال: في أمان الله، في دعة الله، لمثل هذا فليعمل العاملون. عظم الله أجوركم، وإذا بالإمام عرق جبينه وسكن أنينه، يا الله وفاضت روحه الطاهرة. ألا من مناد: أيوا إماما، أيوا سيدا، أيوا عليا. رحم الله من نادى: أيوا إماما، رحم الله من نادى، أيوا عليا. قام الحسن عليه السلام بتجهيزه، وضعه على سريره، وأخذ في تغسيله، ووضعه سلام الله عليه على نعشه، وظهر به إلى ظهر الكوفة، ووري الإمام في ملحودة قبره. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. وإذا بالعقيل زي زينب نادت وأبتا: أيوا عليا، وضيعتنا بعدك. وضج البيت الهاشمي ينادون: أيوا عليا وإماما. العيد مجبل والحزن زايد علي، وانظر وعاين دار المرتضى ظلمة وخلية. فقد الأبو نغص عليه هنا بهالسنة العيد، ومن الصبح باكر علي أحزاني تزيد. هلا من مناد: أيها إمامه وسيده ومصيبته، والله لقضي العيد باكر وسط البرور، امشي وسايل وين داحي الباب مقبور. نبكي ونلطم، والبكا واللطم ما يفيد، نشبت مخالبها بحشا شتنا المنية. ما أحلى الأبو بالعيد لو جمع أولاده ولبسهم الزينه، على جاري العاد ورفرف عليهم بيلنا طير السعادة يطيب القلب وتصير عيشتهم هنية ونادت يا ناعي اصعد على ذروة تهامة وانعن بوجملة عمامة قلهم ابو الحسنين ما تمم صيام لف العيد وعياله
قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتلي وهو في محرابي يا الله نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآل صل على محمد وآله شاف المرضى بجميع الحوائج لا سيما قل دون الدعاء اللهم لا ينقضي هذا الشهر إلا ونحن عتقاء من النار يا كريم اللهم ادفع عنا هذا الوباء بجاه محمد وآله النجباء عليهم السلام اللهم استعملنا لطاعتك جنبنا معاصيك ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله عليهم السلام اللهم المؤسس تقبل منه بأحسن القبول جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الطيبة الفاتحة مع الصلوات